الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 34 من تفسير سورة النساء، قوله تعالى: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. الآية قال: نزلت في عياش بن أبي ربيع المخزومي. وذلك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة فأسلم، ثم خاف أن يظهر إسلامه لأهله فخرج هاربا إلى المدينة وتحصن في أطم من أطامها، فجزعت أمه لذلك جزعا شديدا وقالت ابنها الحارث وأبي جهل بن هشام وهما أخواه لأمه: والله لا يظلني سقف ولا أذوق طعام ولا شراب حتى تأتوني به. فخرج في طلبه، وخرج معهم الحارث بن زيد بن أبي أنيسة حتى أتى المدينة، فأتوا عياشا وهو في الأطم، فقال له: انزل فإن أمك لم يأوها سقف بيت بعدك، وقد حلفت أن لا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا حتى ترجع إليها، ولك عهد الله علينا أن لا نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين دينك. فلما ذكروا له جزع أمه وأوثقوا له بالله نزل إليهم فأخرجوه من المدينة، ثم أوثقوه بنسعة فلجلده كل واحد منهم 100 جلدة، ثم قدموا به على أمه، فلما أتاها قالت: والله لا أحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به. ثم تركوه موثوقا مطروحا في الشمس ما شاء الله، فأعطاهم الذي أرادوا. فأتى الحارث بن زيد فقال: يا عياش، أهذا الذي كنت عليه؟ فوالله لئن كان هدى لقد تركت الهدى، ولئن كان الضلال لقد كنت عليها. فغضب عياش من مقالته وقال: والله لا ألقاك خاليا أبدا إلا قتلتك. ثم إن عياشا أسلم بعد ذلك وهاجر، ثم أسلم الحارث بن زيد بعده وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عياش حاضرا يومئذ ولم يشعر بإسلامه. فبينما عياش يسير بظهر قباء إذ لقي الحارث فقتله، فقال لنصيحك: أي شيء صنعت؟ إنه قد أسلم. فرجع عياش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت، وإني لم أشعر بإسلامي حتى قتلته. فنزل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لم يثبت فيها سبب النزول. وهذا نهي عن قتل المؤمن كقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله إلا خطأ، استثناء من قطع معناه، لكن إن وقع خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أي فعليه اعتاق رقبة مؤمنة كفارة ودية مسلمة كاملة إلى أهله، أي إلى أهل القتيل الذين يرثونه، إلا أن يصدقوا أن يتصدقوا بالدية فيعفو ويترك الدية. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة أراد به إذا كان الرجل مسلما في دار الحرب منفردا مع الكفار فقتله من لم يعلم بإسلامه فلا دية فيه وعليه الكفارة. وقيل المراد منه إذا كان المقتول مسلما في دار الإسلام وهو من نسب قوم الكفار وقرابته في دار الحرب حرب للمسلمين، ففيه الكفارة ولا دية له ولا دية لأهله. وكان الحارث بن زيد من قوم الكفار حرب للمسلمين، وكان فيه تحرير رقبة ولم يكن فيه دية، لأنه لم يكن بين قومه وبين المسلمين عهد. قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، أراد به إذا كان المقتول كافرا ذميا أو معاهدا فيجب فيه الدية والكفارة، والكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة، سواء كان المقتول مسلما أو معاهدا، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، وتكون في مال القاتل. فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين، والقاتل إن كان واجدا للرقبة أو قادرا على تحصيلها بوجود ثمنها فاضلا عن نفقته ونفقة عياله وحاجته من مسكن ونحوه، فعليه الإعتاق، ولا يجوز أن ينتقل إلى الصوم، فإن عجز عن تحصيلها فعليه صوم شهرين متتابعين. وهذا في حق الخطأ، وكثير من قتلة العبد ربما يصومون شهرين متتابعين وليس بواجب عليهم، فيتنبه لهذا. وأيضا بعضهم يرى أن الكفارة إذا عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام، وهذا غير صحيح، فليس فيها إلا الصيام، فلا تجب الكفارة على القاتل العمد، لأن قتل العمد أعظم من أن يكفره الصيام شهرين متتابعين، ولم يرد النص بالصيام، ولا كذلك يقوم الإطعام مقام الصيام، فقياسها مع كفارة الظهار وكفارة المجامع في نهار رمضان قياس مع الفارق. قال: ولا يجوز أن ينتقل إلى الصوم، فإن عجز عن تحصيلها فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن أفطر يوما متعمدا في خلال الشهرين أو نسي النية ونوى صوما آخر وجب عليه استئناف الشهرين، وإن أفطر يوما بعذر مرض أو سفر فهل ينقطع التتابع؟ واختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال ينقطع عليه استئناف الشهرين، وهو قول النخعي وأظهر قوله الشافعي رضي الله عنه، لأنه أفطر مختارا، ومنهم من قال لا ينقطع عليه أن يبني، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن الشعبي، الذي يظهر أنه أخطأ ولا ينقطع فيبني ويتم ما عليه ويتوب إلى الله من هذا الفعل. ولو حاضت المرأة في خلال الشهرين أفطرت أيام الحيض ولا ينقطع التتابع، فإذا طهرت بنت على ما صامت، لأنه أمر مكتوب على النساء لا يمكنهن الاحتراز منه. فإن عجز عن الصوم فهل يخرج عنه بإطعام 60 مسكينا؟ فيه قولان: أحدهما يخرج كما في كفارة الظهار، والثاني لا يخرج، لأن الشرع لم يذكر له بدلا، فقال في الصيام شهرين متتابعين، وهذا هو الصحيح. توبة من الله، جعل الله ذلك توبة لقاتل الخطأ، كان الله عليما بمن قتل خطأ، حكيما فيما حكم به عليهم. أما الكلام في بيان الدية فاعلم أن القتل على 3 أنواع: عمد محض وشبه عمد وخطأ محض. أما العمد المحض فهو أن يقصد قتل الإنسان بما يقصد به القتل غالبا فقتله، ففيه القصاص عند وجود التكافؤ، أو دية مغلظة في مال القاتل حالة يعني يؤديها مباشرة. وقوله إذا وجد التكافؤ، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، إلا أنه لا يقتل والد بولده، ولا يقتل كذلك العبد بسيده أو السيد بعبده، مع أن الإمام مالك يرى أنه إذا تعمد القتل وتربص به أنه يقتل به. أما العمد المحض فهو أن يقصد قتل، نعم، وشبه العمد أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله، بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا، فإن ضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير ضربة أو ضربتين فمات فلا قصاص فيه، بل يجب فيه دية مغلظة على عاقلته مؤجلة إلى 3 سنين. والخطأ المحض هو أن لا يقصد ضربه بل قصد شيئا آخر فأصابه فمات منه فلا قصاص فيه، بل تجب دية مخففة على عاقلته مؤجلة إلى 3 سنين. وتجب الكفارة في ماله في الأنواع كلها. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه قتل العمد لا يجب الكفارة، لأنه كبير كسائر الكبائر، وهذا هو الصحيح. ودية الحر المسلم 100 من الإبل، فإذا عدمت الإبل وجبت قيمتها من الدراهم أو الدنانير، في قول من يقول يجب بدل مقدر منها وهو 1000 دينار أو 12000 درهم، لما روي عن عمر رضي الله عنه فرض الدية على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 درهم. والآن الدية شيء يسير عند الناس، الحكومات فرضت الدية شيئا يسيرا، مثلا عندنا في اليمن مفروضة 7 مليون ريال يمني، ليست بشيء، وإلا هذا 1000 دينار معناه 4000 جرام من الذهب ومائة ناقة من الإبل، حتى اشترط أن يكون في 30 منها حمل، 30 في بطونها أولادها. وذهب قبل قوم إلى أن الواجب في الدية 100 الإبل أو 1000 دينار أو 12000 درهم، وهو قول عروة بن الزبير والحسن البصري رضي الله عنهما، وبه قال مالك. وذهب قوم إلى أنها 100 من الإبل أو 1000 دينار أو 10000 درهم، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. ودية المرأة نصف دية الرجل، ودية أهل الذمة والعهد ثلث دية المسلم إن كان كتابيا، وإن كان مجوسيا فخمس الدية. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال دية اليهود والنصراني 4000 درهم، ودية المجوس 800، وهو قال سعيد بن المسيب والحسن، وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه. وذهب قوم إلى أن دية الذمي والمعاهد مثل دية المسلم، روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. الصحيح أنهم على النصف من ذلك، إلا أن يحكم لهم من باب التعزير، فباب التعزير أوسع من باب الحق الشرعي. وقال قوم دية الذمي نصف دية المسلم، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك وأحمد رحمه الله. والدية في العمد المحض وشبه العمد مغلظة بالسن، فيجب 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها، وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنه. وبه قال عطاء وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه لما أخبرنا قال لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أنبأنا أبو العباس الأصم قال أنبأنا الربيع قال أنبأنا الشافعي رضي الله عنه قال أنبأنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جنعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في قتل العمد الخطأ بالصوت أو العصا مئة من الإبل مغلظة منها 40 خليفة في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم وله طرق. وذهب قوم إلى أن الدية المغلظة 24 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة. هو قول الزهري وربيعة. به قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي. لو كان الناس يلزمون بالدية الشرعية لتورع كثير منهم على القتل، لكن تجدهم لا يبالون لأن الدية عندهم يسيرة. وإلا 100 من الإبل لا سيما في هذا الزمان يحتاج أن يبيع ما فوقه وما تحته حتى يشتري هذا العدد من الإبل، وهذا دليل على عظم شأن النفس المسلمة. قال وأما دية الخطأ فمخففة وهي أخماس بالاتفاق، غير أنهم اختلفوا في تقسيمها، فذهب قوم إلى أنها 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 حقة و20 جذعة. هو قول عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة. به قال مالك والشافعي رحمه الله. وأبدل قوم من بني اللبون ببنات المخاض، يروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. وبه قال أحمد وأصحاب الرأي. ودية الأطراف على هذا التقدير، ودية يعني انقطع الجميع الأطراف، مثلا كل شيء في الإنسان ينقسم إلى عضوين، فكل عضو فيه نصف الدية، وكل شيء عضو واحد فيه الدية، فلو قطع أنفه فيه الدية، ولو قطع يديه فيهما الدية، ولو أخرج عين فيها نصف الدية، ولو أخرج العينين فيهما الدية، وهكذا. والأصابع في كل واحد 10 الدية، في كل إصبع 10 الدية، فلو قدر أن إنسان قتل دفعة لا تعينت ديته 100 من الإبل، ولو قدر أنها قطعت أطرافه وجدع كان في رجليه الدية، وفي يديه الدية، وفي أنفه الدية، وفي عينيه الدية، وفي أذنيه الدية. ودية الأطراف على هذا التقدير، ودية المرأة فيها على النصف من دية الرجل، والدية في قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة وهم عصابة القاتل من الذكور، ولا يجب على الجاني منها شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على العاقلة، وهذا من رحمة الله. لكن هذا الحكم الآن مغيب عند كثير من الناس، يعني يقتل خطأ بسيارة أو بحادث يتحملها هو، ما عليه إلا مثل قومه. لو كانوا 100 وحكم مثلا 100,000 سعودي، ما عليه إلا 1,000 ريال يقدمها، وهذا الذي يلزمه. لكن حتى القضاة يجهلون مثل هذه الأحكام، إلا أن كثير من الناس يتعاونون. وإلا ينبغي للقاضي أن يقول هذه الدية عليكم أيها العاقلة، أنت عليك 1,000 ريال سددوا، يسددوا ويخرج، ويلزمه الكفارة. لكن الله المستعان من الجهل بدين الله. حتى انظر قال ولا يجب على الجاني منها شيء، ولا يجب على الجاني منها شيء، ما يدفع ولا ريال، إنما عليه أن يصوم فقط 2 شهر متتابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجبها على العاقلة، وذلك لما قتلت تلك المرأة ضرتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ديتها على عاقلتها. قوله تعالى من يقتل المؤمن متعمدا، الآية نزلت في مقيس بن صباب الكناني، وكان قد أسلم هو وأخوه هشام، فوجد أخاه هشام قتيلا في بني النجار، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رجلا من بني فهر إلى بني النجار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن صبابة أن تدفعوه إلى مقيس فيقتص منه، وإن لم تعلموا أن تدفعوا إليه ديته. فأبلغهم الفهري ذلك فقالوا سمعا وطاعة لرسول الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والله ما نعلم له قاتل ولكننا نودي ديته. فأعطوه 100 من الإبل، ثم انصرف راجعين نحو المدينة، فأتى الشيطان مقيسا فوسوس إليه فقال تقبل دية أخيك فتكون عليك مسبة، اقتل الذي معك فتكون نفس مكان نفس وفضل الدية. فتغفل الفهري فرماه بصخرة فشدخه، ثم ركب بعيرا وساق بقيتها راجعا إلى مكة كافرا، فنزل فيه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بكفره وارتداده، وهو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عمن أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. وهذا التوجيه يريد أن يبين أن القول بخلود القاتل في النار إنما هو على الكفر، والآية خاصة يعني الحكم، لكن الصحيح أن الخلود يطلق على المقص الطويل، أو أنه يستحق ذلك إن جازاه الله، لكن الله قد قضى أن المؤمن يخرج من النار. قوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه أي طرده من رحمة، نثبت لله صفة الغضب على ما جاءت بها الأدلة، ونثبت لازم الغضب هو الطرد من الرحمة. وأعد له عذابا عظيما، اختلفوا في حكم هذه الآية، فحكي عن ابن عباس رضي الله عنه أن قاتل المؤمن عمدا لا توبة له، فقيل أليس قد قال الله في سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى أن قالوا من فعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب. فقال كانت هذه في الجاهلية، وذلك أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تدعون إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله إلا من تاب فهذه لأولئك. وأما التي في النساء فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. وقال زيد بن ثابت لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر عجبنا من لينها، فلبثنا 7 أشهر ثم نزلت الغليظة بعد اللينة، فنسخت اللينة وأراد بالغليظة هذه الآية وباللينة آية الفرقان. الصحيح قول جمهور أهل العلم في جواز التوبة من كل ذنب، وأنه لا يخلد في النار إلا من وجب عليه الخلود بالكتاب وهم الكفار، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض الذي العطى، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، فإن يشاء يأخذ وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعفو ويجزل النعم. وقال ابن عباس رضي الله عنه وتلك آية مكية وهذه مدنية نزلت لم ينسخها شيء. والذي عليه الأكثرون هو مذهب أهل السنة أن قاتل المسلم عمدا توبته مقبولة، لقوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل، كما روي عن سفيان بن عيينة أنه قال إن لم يقتل يقال له لا توبة لك، وإن قتل ثم جاء يقال لك توبة، ويروى مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما. وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر، لأن الآية نزلت في قاتل هو كافر وهو مقيس بن صبابة، وقيل إنه وعيد لمن قتل مؤمنا مستحلا لقتله بسبب إيمانه، ومن استحل قتل أهل الإيمان لإيمانهم كان كافرا مخلدا في النار. هذا القول قد رد بأن المستحل ولو لم يقتل صار كافرا، فوجود مثل هذا الوجه كعدمه، لأن المستحل يصير كافرا بمجرد الاستحلال لما حرم الله عز وجل. وقيل في قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها معناه هي جزاؤه إن جازاه، ولكنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بكرمه، فإنه وعد أن يغفر لمن يشاء. حكى أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبي عمرو بن العلاء فقال له أن يخلف الله وعده، قال لا، قال أليس قد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ فقال له أبو عمرو بن العلاء هو أحد القراء من العجمة أتيت يا أبا عثمان، إن العرب لا تعد الإخلاف في الوعد خلفا في الوعيد خلفا ودمع، وإنما تعد إخلاف الوعد خلفا ودمع وأنشد، وإني إن أوعدته لم يخلف الإعادي ومنجز موعدي، بل إن إخلاف الوعيد عند العرب مكرمة، لو قال رجل لآخر والله لا أضربنك ثم عفى عنه هذا يعتبر مكرمة لا مذمة، ولكن لو قال والله لا أعطينك ثم أخلف هذا مذمة لا مكرمة. والدليل على أن غير الشرك لا يجب التخليد في النار ما رويناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، خرجه مسلم عن جابر وجعل ابن سعود عند البخاري. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال أنبانا محمد بن إسماعيل قال أنبانا أبو اليمان قال أنبانا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عبد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهيد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن أوفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فعوقب في الدنيا فهو كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فما يعناه على ذلك متفق عليه. إلا أن بعض أهل العلم قد جعل أن الحقوق ثلاثة: حق لله وحق للقاتل وحق للورثة، وهذا الحديث يدل على أنهما حقان فقط: حق لله عز وجل وحق للقاتل والمقتول وهو الدية، ومن لوازم الدية التوبة، ومن كذا من أدى ما عليه في الدنيا لا يؤاخذ به في الآخرة إذا تاب توبة نصوحة، بل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.